الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرد والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد كيف استطاع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في 50 عاما أن يخرجوا بدين الإسلام من جزيرة العرب ليطوفوا به المشارق والمغارب كيف استطاعوا تعبيد الناس لرب العالمين كيف استطاعوا رفع لواء ومنار الحضارة الإسلامية على العالم المعروف آنئذ أجمع حتى اقتبست ونقلت عنهم الشعوب وتلمذ في مدارسهم الأمراء والملوك الذين جاءوا من وراء البحار لينهلوا من معين هذه الأمة الذي لا ينضب كيف استطاع هذا الجيل الشتيت المتقاتل الذي كان بعضه يأكل أكباد بعض أن يكونوا أمة واحدة وصفا واحدا
وأن يصنعوا تلك الإنجازات والمفاخر التي لا مثيل لها عند أمة من الأمم. إن هذا الجيل القرآني الفريد الذي تربى على عين النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يخرج من بوتقة الإسلام إلى ساحة الحياة وهو مدجج بأعظم أسلحة تضمن له البقاء، ليس في وقته أو في جيله بل إلى قيام الساعة. هذه الأمة المرحومة المعصومة أخرجها الله تبارك وتعالى لتكون شاهدة على العالمين، حاملة للواء الهداية، ناشرة وباسطة لمبادئ الحق والخير والعدل. إن هذا الجيل العظيم الذي أخذ الإسلام من معينه الصافي، أخذ الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم وتربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبق ما تعلمه بحذافيره حزوك القزة بالقزة. ما كانت أعدادهم كبيرة ولا مواردهم وفيرة، وكان أعداؤهم متكالبون عليهم من المشارق والمغارب، ولكن لأنه جيل تربى تربية تختلف كل الاختلاف عن تربية الأجيال اللاحقة استطاع أن يصنع الإنجاز الذي لم يستطع أحد أن يصل إليه إلى يوم الناس هذا، ولن يتمكن أحد من العالمين أن يلحق بهذا الركب الإيماني حتى ينسج على نوله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا بد أن يكون الدين الذي يعمل به الناس وينهلون منه هو الدين الذي عمل به أولئك السابقون، كما قال الله تبارك وتعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. دين الإسلام الذي تعلمه الصحابة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيغ ولا انحراف ولا انحلال ولا اضمحلال، بلا بدع ولا ضلالات، بلا أهواء ولا شبهات، بل كان الدين الذي ينزل على قلب النبي ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين هو المنهاج الواضح الذي سار عليه أولئك النفر من المبرزين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين حملوا مشعل الهداية إلى العالم أجمع. إن أول ما يقابلك من أوصاف هؤلاء النفر العظماء الذين شيدوا دولة الإسلام وانتصروا على كل صعيد صدق الإيمان، تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو مفتاح النجاة وسر نجاح هذه الأمة، الأمة التي أسست وشيدت دعائمها على عقيدة واضحة، على عقيدة التوحيد لله تبارك وتعالى، كما أنه عز وجل لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه، لا شريك له في ملكه جل وعلا. فهؤلاء ما كانوا يبعثرون الدين شذر مذر، بل كان الدين عندهم وحدة متكاملة، كان الدين عندهم منهاج للحياة في كل صغير وكبير من أمور حياتهم. صدق الإيمان دفعهم إلى إحسان العمل، إلى إتقان العمل، إلى التباغي في الوصول إلى ساحل النجاة بنجاه، لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى مطلع عليهم وأن وراء الدنيا آخرة لا حدود لمنتهى هذه الآخرة، هي الدار الحيوان الجامعة المانعة التي أعدها الله تبارك وتعالى إما للطائعين نعيما أو للعصاة والكافرين المنحرفين عذابا وجحيما. لذلك عمل الصحابة في سبيل الله تبارك وتعالى مستحضرين صدق الإيمان، مستحضرين عقيدة التوحيد الخالصة التي لا تشوبها شائبة. ولذلك لا تعجب عندما تمر على محطات حياة أولئك النفر من السابقين الأولين وهم يصنعون المعجزات. ما كانوا ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وإنما أعاد القرآن الكريم صياغة شخصيات هؤلاء البشر. كانوا بشرا كالبشر، يعتمل ما في نفوسهم ما يعتمل في النفوس البشرية من الشهوات والخلود إلى الأرض وغيرها، لكن الإسلام عندما مر على هذه القلوب أزال ما فيها من الأوضار والأوشاب العالقة من الجاهليات، ثم أعاد ترتيب النفوس البشرية على وفق الفطرة الأولى، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أرأيت إلى قطعة الحديد عندما تمرر عليها هذا المغناطيس ماذا يصنع؟ المغناطيس لا يحول الحديد من حال إلى حال، بل يعيد ترتيب الذرات على وفق ترتيب جديد فتنجذب إليه، وكذلك النفوس البشرية. القرآن الكريم لم يحولهم من خامات إلى خامات، وإنما أعاد صياغتهم، أعاد تشكيل هذه الشخصيات، الرؤى، الطموح، الأهداف، العقائد، التصورات. أعاد القرآن الكريم صب هذه القوالب من جديد على وفق الصبغة الربانية التي أراد الله تبارك وتعالى أن تصبغ هذه الأمة بها، لأنها أمة ينتظرها عمل شاق وهدف نبيل، تعبيد الناس لرب العالمين بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء صاحب الدنيا بأبدان قلوبها معلقة بالمحل الأعلى، كانوا يتحركون في ظلال الشريعة نصب أعينهم، قال الله تعالى فيبادرون إلى التطبيق، نعى الله جل وعلا فيبادرون إلى امتثال ما أمر الله به أو نهى عنه. هل تعجب من أولئك النفر الذين باتوا على الطوى عندما نزل الرجل ضيفا على النبي فلم يجد عنده ما يضيفه، فانطلق به الرجل الفقير إلى بيته لتقدم له زوجه كل ما في البيت من طعام ليطعم الضيف، ثم بعد ذلك أنزل قول الله تبارك وتعالى تدشينا لهذا الفعل العظيم من رجل آثر الضيف على نفسه وعلى أولاده الذين يتضاغون جوعا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هل تعجب من نفس بشرية في لحظة ضعف بشري استزلها الشيطان فوقعت في الرذيلة من غير كاميرات تراقب أو جواسيس يتحسسون الأخبار، وإذ بالنبتة الإيمانية المتقدة في القلب المؤمن اتخذ ضمير هذا الإنسان فانطلق بنفسه شاهدا على نفسه أنه ألم برذيلة طالبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم التطهير، فيقام عليه الحد ويرجم بالحجارة، وتكرر هذا المشهد نفسه مع المرأة الغامدية. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ صدق الإيمان، صدق الإيمان بالله تبارك وتعالى، يعلمون أن هناك آخرة ستجزى فيها كل نفس بما تسعى، ولذلك كان إيمانهم حاضرا معهم في خلواتهم وحضورهم ومشاهدهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما الذي يجعل خليفة المسلمين تحسس أخبار الرعية، يسمع عواء ينطلق من داخل بيت، صياح أطفال صبية يتضاغون فينادي من خلف باب الدار أطعم الصغار، ثم ينطلق ويعود بعد جولة طويلة ليسمع الصغار ما زالوا يصيحون من داخل نفس البيت، فينادي من خلف باب الدار يا أم السوء أطعم الصغار، فتقول إني أحملهم على الفطام، يقول ولما؟ تقول لأن عمر لا يفرض إلا للمفطومين. فانطلق إلى صلاة الفجر يصلي له نشيج لا يتبين الناس قراءته من شدة بكائه، ثم يقول يا ويح عمر، ويل لك يا عمر، أيها الناس من كان عنده طفل رضيع فلا يحمله على الفطام، فإنا فاردون عطاء لكل مولود في الإسلام، ثم يحمل على كتفه الدقيق والسمن وينطلق إلى البيت ويطرق الباب ويعد الطعام بنفسه، ولا يمضي حتى يأكل الطعام الصغار ويشبعون وينامون عندها تطمئن نفسه. صدق الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الذي دفع هذا الجيل ليصنع تلك المفاخر التي أصبحت عنوان هذه الأمة الإسلامية، والتي أصبحت بالنسبة لنا منهاجا واضح المعالم ينبغي أن نسير عليه لنلحق بهذا الركب المبارك من صناع الحضارة وكاتبي تاريخ هذه الأمة العظيمة. صدق الإيمان أن يكون الله تبارك وتعالى حاضرا في جميع أعمالك، أن تراقب ربك جل وعلا في كل صغير وكبير. عندما تهم بأي عمل لابد أن تسأل: هذا العمل موافق لشرع الله أم مصادم لشرع الله تبارك وتعالى؟ عندها تكون قد وصلت إلى تلك المرحلة العظمى التي وصل إليها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما صدق إيمانهم وإخلاصهم وعملهم لله تبارك وتعالى فاستقامت أعوادهم، ولذلك كانوا مؤهلين ليخرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى كان آل البيت الواحد يتعاركون بينهم في من يخرج مجاهدا، الرجل وولداه يختصمون إلى رسول الله، عمرو بن الجموح الذي كان أعرج شديد العرج وولداه يريدان الخروج في سبيل الله وهو يبكي يريد أن يخرج، ويقول له ولداه: إنك من أصحاب المعاذير. فانطلق يبكي لرسول الله يقول: يا رسول الله، إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فيقول دعاه فيخرج الرجل ويقتل شهيدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن الجموح يطأ على عرجتي في الجنة. يطأ أي أنها عادت سليمة كأختها، يمضي عليها من غير عرج ولا غير. آل بيت واحد لا يفرون من الجهاد في سبيل الله، وإنما يتبارون ليخرجوا في سبيل الله. هذه الخنساء التي أقامت مأتما وعويلا على أخيها صخر، وما زالت أصداء نواحيها على صخر في كتب الأدب العربي إلى يوم الناس هذا، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأبكي لكل غروب شمس، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس بالتأسي. هذه الباكية النائحة الثكلى عندما أشرقت شمس الإسلام في سماء حياتها، قدمت أولادها الأربعة شهداء في يوم القادسية وهي تودعهم إلى المعركة، فتوصي أولادها بالصمود وعدم الفرار، وتقول: إنكم لمن بطن واحدة وأبناء رجل واحد، وما هجنت أنسابكم، فاصمدوا وإني لأسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة. وقد كان ونعي إليها أولادها الأربعة، قتلوا أربعتهم في ساحة الجهاد، فما بكت وما لطمت وما ناحت وما صاحت، وإنما قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وإني لأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته في دار كرامته. تبارك وتعالى، صدق الإيمان هو الذي حول خامات الجاهلية إلى خامات إسلامية، تصورات الجاهلية هدمت، أخلاق الجاهلية هدمت، أعمال الجاهلية هدمت. هنا تأسيس لبناء جديد لأمة جديدة، أمة رائدة ستكتب فصولا مضيئة في تاريخ البشرية إلى قيام الساعة. إن مفتاح نجاح هذه الأمة هو عقيدة التوحيد، عقيدة توحيد الله تبارك وتعالى، أمة تعبد ربها تبارك وتعالى كما أراد الله جل وعلا، فلا شرك ولا انحراف ولا مثنوية ولا إلحاد، وإنما قلوب معلقة بالله جل وعلا لا تعرف غير الإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثاني المعالم هو تحقيق معنى الأمة في أرقى صوره عبر تاريخ البشرية. حقق المسلمون معنى الأمة الواحدة، ما كانت أمة الإسلام أمة وطنية أو قومية أو أمة منعزلة عن الحياة خلف الجبال الصم الرواسي هناك في جزيرة العرب، وإنما كانت أمة تريد أن تبسط سلطان الإسلام على العالم أجمع، لأن العالم كله لا بد أن يكون أمة إجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقد بعث إلى سائر من بأقطارها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، للعرب والعجم والأبيض والأسود والأحمر والأصفر، لجميع البشر مبعوث هذا النبي عليه الصلاة والسلام يحمل منهاج النجاة للبشرية جمعاء. لذلك أسس المسلمون الأمة الربانية، الأمة الإسلامية، ما كانت أمة استثنائية في تاريخ البشر، وما كانت أمة أنانية تعمل على رفعة شأن العرب أو على رفعة شأن قريش أو على تجمع عربي، إنما كان تجمعهم إسلاميا، أمة إسلامية المفاضلة فيها على أساس التقوى ليس إلا، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس القرشي، ليس العربي، ليس المضري، ليس ربيعة أو قحطان أو عدنان، إنما أكرمكم عند الله أتقاكم، الذين يسيرون على وفق منهاج الله تبارك وتعالى. ولذلك برز في هذه الأمة علماء من العجم، حتى إنك لتعجب عندما ترى أن أكبر علماء اللغة العربية والبلاغة لم يكونوا من أصول عربية، وإنما انحدروا من أصول عجمية، لأن لسان الشريعة أصبح اللسان الغالب للأمم التي فتحها الإسلام واستنارت بضوء الإسلام، أصبح لسانها اللسان العربي، لسان القرآن الكريم. فتعلموا العربية وبرزوا وبرعوا فيها، والمجاهدون والقواد والوزراء والفاتحون والدول التي أسست في بلاد ما وراء النهر أو في شمال إفريقيا أو في الأندلس هنا وهناك لم تكن معظمها منحدرة من أصول عربية، وإنما مسلمون دخلوا دين الإسلام وانضوا تحت لواء الإيمان فأصبحوا من أمة الإسلام. هذه الأمة لأنها تؤسس لأمة تستوعب الشتات البشرية كانت أمة واعية بصيرة، أمة لا تحمل الحقد والغلة على الآخرين، بل إن كتابها يأمرها أن تحترم كل من جاء إلى الأمم السابقة من المصلحين والدعاة المسلمين، وأن تؤمن بكل أنبياء الله ومرسليه، وأنهم إخوان للنبي محمد، ولا يتم إيمان المسلم حتى يؤمن بكل أنبياء الله تبارك وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمنوا بكل رسل الله، بموسى، بعيسى، بنوح، بإبراهيم، بكل الأنبياء والمرسلين. ولذلك كانت أمة الإسلام أمة رحيمة على الشتات البشري الذي عاش تحت لواء الإسلام عند تأسيس الدولة واستبحار ملكها، فتعاملوا بالرحمة وبالإحسان مع اليهود ومع النصارى الساكن دولة الإسلام. ما عرف عن المسلمين أنهم اضطهدوا جنسا أو عرقا أو لونا أو نوعا أو دينا، ما عهد عنهم أنهم اضطروا أحدا ليدخل الإسلام رغما عن أنفه، وإنما عرضوا رسالة الإسلام فأوى إليها من أوى، من الشعوب والجماعات البشرية، واحتفظ من أراد بدينه في ظل حكم الله تبارك وتعالى يعامل بالرفق واللين والإحسان. هذه هي أمة الإسلام التي أسس دين الإسلام، استوعبت الأعراق البشرية والأجناس الإنسانية والألسنة اللغوية. هذه الأمة استطاعت أن توحد ذلك كله تحت حكم منهاج عظيم لا يفرق بين أحد وأحد، وإنما يعطي لكل ذي حق حقه. لذلك عندما تقارن أمة الإسلام بأي تجمع نشأ في البشرية تجد أن أمة الإسلام لها القدح المعلى. إن الإمبراطورية الرومانية لم تتمكن رغم اتساع دولتها التي استوعبت دولا كثيرة، لم تتمكن من توحيدهم جميعا في أمة واحدة، بل كان اسمها الإمبراطورية الرومانية، وكان المقدم فيها هم أهل روما. ولذلك غزانا أهل الشمال من الفايكنج والألمان فأسقطوا تلك الإمبراطورية الرومانية، والتي يعدها مؤرخ أوروبا أعظم حدث في التاريخ كله، سقوط الدولة الرومانية. أما اتحاد دول الكومنولث التي أسسته بريطانيا فكان اتحادا هشا لا يقوم على قدم ولا ساق، كان اتحادا يقدم الرجل الأبيض على غيره من الناس، رغم أن هذا الكومنولث كان يستوعب الشعوب الهندية وشعوب جنوب إفريقيا وكندا وأستراليا وغيرها من الدول، إلا أن السيادة والتقديم والتفضيل لأهل بريطانيا. ولذلك عندما تقرأ في أدبيات الحرب العالمية الثانية، عندما جاء الإنجليز هنا إلى قرب مصر على الحدود الليبية، وكان الألمان قد زرعوا المساحة كلها بالألغام، وكان معروفا في الأدبيات الحربية أن حقول الألغام تطلق عليها قطعان من المعز وغيره حتى تنفجر الألغام لتعبر الجنود، لكن الجيش الإنجليزي صنع شيئا عجيبا، قدم الجيش الهندي فيلق الجنود، مضى كله على هذا الحقل، حقل الألغام المنبسط على الصحراء الغربية المصرية، حتى أبيد الفيلق الهندي على بكرة أبيه، وأبرق قائد الجيش إلى البلاط السامي في بريطانيا يقول الخسائر قليلة، أبيد الفيلق الهندي على بكرة أبيه. تأمل، هذه أمة كانت تريد أن تصنع أمة إنجليزية. أما رابطة الشعوب الأمريكية المعروفة باسم الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنها الآن قد سنت القوانين التي تحارب العنصرية والفصل العنصري الذي كان موجودا إلى أوائل سبعينات القرن المنصرف، حتى أنك كنت لا تدش عندما تقرأ على المطاعم مكتوب ممنوع دخول الكلاب والسود، كنائس مخصصة للسود، مدافن مخصصة للسود، مدارس للسود. كان الرجل الأبيض إذا استقل الحافلة والأسود جالس لابد أن يغب واقفا ليجلس الأبيض مكانه. أما المدارس والجامعات فكانت حجرا محجورا على الجنس الأيرش هؤلاء البيض، أما السود فيعاملون معاملة أدنى من معاملة الحيوان. هذه القوانين قد ألغيت الآن بالقوانين التي تحارب العنصرية، إلا أن العنصرية ما زالت مغروسة في نفوس هؤلاء إلى يوم الناس هذا. إذا اشترى رجل أسود بيتا في ضاحية يقطنها البيض يبادرون إلى بيع بيوتهم والمضي بعيدا عن هؤلاء السود، زرعوا فيهم عقدة الإجرام والشعور بالنقص والمهانة، فما زالوا يعانون منها إلى يوم الناس هذا. هذه الروابط التي أرادت أن تصنع أمة. أما الإسلام فصنع أمة، صنع أمة حقيقية فيها العدل والرحمة والإحسان إلى البشر. عندما تسابق رجل نصراني مصري هنا في سبت حق عام. فسبق ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ماذا حدث؟ ضربه ابن عمرو بن العاص على رأسه وقال خذها ونبن الأكرمين. رحل الرجل إلى عمر بن الخطاب في المدينة وشكى له تلك الواقعة، فاستدعى عمر عمرا وولده وقال يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثم أعطى المقرعة إلى النصراني وقال اقتص من ابن الأكرمين، فضربه على رأسه. هل شاهدتم عدلا كهذا أن يستدعي عمر بن الخطاب رئيس دولة هو عمرو بن العاص ومعه ولده، ثم يأمر أحد الرعية وهو من أهل الذمة نصراني فيقول اقتص، ويقول لعمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ المرأة التي كانت تسكن في الجيزة وحفظ التاريخ قبرها مع عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، عندما أبرقت إليه برسالة تقول اسمي فرتونة السوداء، أقيم في الجيزة هنا في مصر، لي دار تهدم سورها يسرق اللصوص دواجدي. أرسل عمر بن عبد العزيز برسالة إلى المرأة أن رسالتها قد وصلت، وأنه قد بعث برسالة إلى حاكم مصر رئيس الدولة يوصي أن يبحث في الجيزة عن فرتونة السوداء وأن يبني لها جدارا لبيتها. وقد كان وجاء الرجل بنفسه وأمر العمال فبنوا لها سورا حول بيتها. هذه الأمة تحقيق معنى الأمة، أمة مسلمة، أمة العدل الرباني في واقع الحياة الدنيا، الأمة التي لم تقم على العنصرية أو على القومية أو على تشتيت البشر وتصنيفهم، إنما قامت هذه الأمة على دين الله تبارك وتعالى، ولذلك عاش الناس آمنين في ظل حكم الإسلام، لأن الله مهد لهذه الأمة أن تكون أكبر أمة إلى قيام الساعة، ولذلك قامت على العدل وعلى الرحمة، فكان المسلمون أمة واحدة، وحد الأنصار، وحد المهاجرين، وحد المهاجرين والأنصار، وحد بعد ذلك كل أشتات البشر تحت لواء هذه الدولة، حتى عاش من عاش من غير المسلمين أعظم فترة للأمن والأمان في ظل حكم دين الإسلام. هذا المعلم الثاني الذي استطاع به الصحابة أن يبسطوا الإسلام ويقيموا دولة الإسلام ويقيموا منار الحضارة في ربوع الحياة على وفق دين الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، من المعالم التي تلاحظها في تاريخ الصحابة وأنت تستقرئ تاريخ تأسيس دولة الإسلام، معلم إقامة العدل الرباني في أعظم صوره، العدل الذي تعلمه المسلمون من دين الإسلام الذي يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، العدل الذي هو أساس الملك الذي تعلمه الصحابة من القرآن ومن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العدل طبقوه على سائر أصناف البشر، هذا العدل الذي نعم به من نعم، حتى الحيوان والجماد والنبات في ظل حكم الدولة الإسلامية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا أمة العدل، أمة الخير، أمة الحق، أمة إعطاء الحقوق لأصحابها. نعم الذين عاشوا في ظل الإسلام بعدل لم يشاهدوه حتى إبان حكم إخوانهم لهم. هل عاش اليهود فترة أزهرا من الفترة الإسلامية. اليهود الذين شردوا في أوروبا وفي أمريكا وتعرضوا للعسف والطغيان على يد الكنيسة الكاثوليكية في بلاد الأندلس ورحلوا وهجروا من بلاد الأندلس واستقبلتهم الدولة الإسلامية في المغرب، ثم رحلوا من المغرب إلى هناك إلى تركيا وعاشوا في تركيا وكانوا أحد معاول هدم الدولة العثمانية. اليهود الذين نكروا جميل الدولة الإسلامية عليهم، بل وإلى مطلع القرن الماضي كانت أطروحات المفكرين في أمريكا وأوروبا تحذر من هؤلاء الجنس الملعون الخبيث من اليهود. إذا قرأت في قصص شكسبير اقرأ قصة تاجر البندقية وقصة البخيل لتعلم نظرة هؤلاء الأوروبيين للجنس اليهودي الذي كان يعيش داخل أوروبا وداخل أمريكا. هؤلاء النصارى الذين سيموا سوء العذاب وسيموا الخسف والعنة والاضطهاد على أيدي النصارى الغربيين ما عاشوا أنعم فترة في تاريخهم إلا في ظل حكم الإسلام. النصارى مستأسدين حتى على أنفسهم. النصارى لم يعرفوا طعم الاستقرار إلا تحت رحمة الحكم الإسلامي الذي أمنهم على أموالهم ودورهم وممتلكاتهم وأعراضهم، وكانوا قبل ذلك يفرون إلى الصحارى بانين تلك الديارات هاربين من اضطهاد الروماني وغيرهم ممن لاحقوهم ليفتنوهم عن دينهم من الديانة الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية. ولعلك إذا قرأت في هذه الفرق النصرانية تجد أنها كل واحدة منها تكفر الأخرى، ولذلك لا يهنئ النصارى بعضهم بعضا بأعيادهم، حتى الأعياد مختلفة. هؤلاء النصارى الغربيين يحتفلون بعيد الميلاد في 25 من ديسمبر، أما هو العيد عند النصارى الشرقيين في 7 يناير. هؤلاء يكفرون أولئك، البروتستانت يكفرون الإنجيليين، الإنجيليون يكفرون الموارنة، الموارنة يكفرون السبتيين، والسبتيون يكفرون الكاثوليك، والكاثوليك يكفرون الإعاقبة، والإعاقبة تكفر النصاطرة، وهؤلاء الأرثوذكس يكفرون الجميع، والجميع يكفر الجميع. فلا هؤلاء يهنئون أولئك، ولا هؤلاء يعترفون بأعياد أولئك، ولا يهنئ النصراني النصرانية بعيده لأنه يشك في ديني وفي كفري، بل يجزم بكفره، فلا يهنئ بعضهم بعضا. عاش النصارى حياة الاستقرار تحت رحاب الحكم الإسلامي في ظل العدل الرباني الذي طبقه الإسلام، حتى إن رجلا يهوديا يسرق ذات يوم درعا لأمير المؤمنين عمر بن لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فأرحل علي إلى القاضي شريح يستعدي على اليهودي، ويأتي اليهودي ويأتي علي بن أبي طالب ويجلسان في مجلس واحد أمام القاضي، ويسأل القاضي عليا عن بينة على أن الدرع ملكه فلا يملك، فيحكم القاضي بالدرع الحطمية لليهودي، حتى تعجب اليهودي من أخلاق الأنبياء، فيقول أشهد أن هذه أخلاق الأنبياء، الدرع درعك يا أمير المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله، فيقول علي أما وقد أسلمت فالدرع هدية لك. في أي أدبيات أمة، في أي تاريخ شعب أو مملكة تجد خليفة المسلمين أجلس إلى القاضي أمامه في ساحة القضاء مع رجل يهودي سارق، والدرع معروفة من أشهر الدروع في تاريخ الإسلام، الدرع الحطمية، درع علي بن أبي طالب، ومع ذلك يحكم القاضي بالدرع لليهودي، لأن رئيس الدولة لا يملك دليلا على أن الدرع درعه، فيشهد الرجل بعدل الإسلام وبأن هذه أخلاق أنبياء، ثم يدخل الإسلام فتقول إليه الدرع بعد السرقة إلى هدية ليأكلها خنيئا مريئا. العدل، تحقيق العدل البشري. نحن قلنا إنها أسست على التوحيد في أول الأمر، التوحيد الخالص لله. العدل البشري يحسنون إلى الناس لكن لا يتنازلون عن التوحيد. عندما كان هؤلاء يحتفلون بأعيادهم لم يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مهنئا، أو في وفد من الصحابة يحضرون في الكنيسة أو في البيعة أو في المعبد أو في غيره. الإسلام أمنهم يفعلون ما شاءوا داخل معابدهم، لكن نحن لا نعترف بهذه الأعياد. حتى أعيادهم مختلفة، ليس لها تواريخ موثقة في كتبهم هم أنفسهم، فكيف يطلب منا بعد ذلك أن نتقدم إلى هؤلاء بالتهنئة؟ إذا كنت أنا أقول قل هو الله أحد الله الصمد، كيف أقول لمن يقول إن الله هو المسيح ابن مريم كل عام وأنت بخير؟ كيف أكون بخير إذا كان هو مقيم على الشر وعلى المصادمة التامة لما أعتقده أنا؟ هذا الرجل أعتقد أنني كافر وأنني مشرك وأن نبي كذاب وأن كتابي مختلق وأن ديني مخترع، ثم ذلك يطلب مني أن أقول له كل عام وأنتم بخير. ثم يذهب بعد ذلك وفود من المسلمين لتحضر تلك الترانيم التي تقام باسم القداسات في الكنائس ليرتل عليهم من الأناجيل المحرفة والكتب المحرفة ما فيه تصادم تام لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من قال فأمري ومن تشبه بقوم فهو منه. تأتي هذه المجموعات التي تريد أن تعرض الاتجاه الإسلامي على أنه متسامح وأنه الإسلام فيه السماحة، الإسلام فيه العدل، الإسلام فيه الحق، لكن الإسلام فيه عقيدة واضحة لا مجال لتقديم تنازلات عقائدية إلى غير المسلمين. هؤلاء الناس يعرفون أنكم تضحكون عليهم. عندما يصعد شيخ الأزهر مع البابا ويقبله ويحضن كل واحد منهم يعلم أنه كاذب في مشاعره، يعلم أن هذا تمثيل حتى يصور وتبث في الجرائد وغيره. هؤلاء يضحكون على أولئك، وأولئك يعلمون أن هؤلاء كذابين في هذه المشاعر المكذوبة. دعوا الناس، الإسلام أمنهم على كنائسهم على عبادتهم، الإسلام أمنهم منذ 15 قرن يعيشون في أمن في ظلال الإسلام. يأتي هؤلاء، سنذهب إلى الكنيسة لتقديم التهنئة، هل الكنيسة رحبت بكم؟ هل الكنيسة وجهت لكم دعوة لتذهبوا إلى الكنيسة؟ هل الكنيسة تشمئز من هؤلاء الذين يذهبون؟ لكن القسيس ربما يستحي أن يقول لهم اخرجوا خارج هنا، وناس يذهبون متبرعين من عند أنفسهم لتقديم التهنئة. النصارى لا يحتاجون إلى تهنئتكم، لا يطلبون منكم التهنئة، لماذا تتبرعون أنتم من عند أنفسكم؟ سنهنئ ونهنئ وسنقيم لجان شعبية لحراسة الكنائس. من الذي أدد الكنائس حتى تحرسوها؟ الكنائس منذ 1500 عام هنا في ربوع مصر لم تتعرض لسوء. هل سمعتم في تاريخ الإسلام عن كنيسة تعرضت لهجوم من أحد؟ حتى في ظل الانفلات الأمني، حتى في ظل الحروب، حتى في ظل الجماعات التي كانت تكفر المسلمين وتفجر، لم يتعرض أحد للكنائس. هؤلاء لهم دين، يعيشون في ربوع الكنيسة. أنا لو أذهب إلى الكنيسة وأجد حراس وأجد شرطة أشعر بالخوف والقلق والاضطراب. هذا مشهد من مشاهدي بس الرعب في نفوس الناس. أنا ذاهب إلى المسجد أصلي لله، هذا ذاهب إلى الكنيسة يتعبد على وفق دينه الذي ورثه. ما دخل الشرطة والرشاشات والقنابل وأناس يمسك بعضهم بأيدي بعض بزعم حراسة الكنيسة؟ من أي شيء تحرسون الكنيسة؟ من أي شيء؟ هل هناك من يهدد الكنيسة؟ لا يوجد أحد يهدد الكنيسة. اتركوا الكنائس لأهلها، أمي وشريفون عليها كما كان الحال في ظل الإسلام. هل الكنيسة طلبت منكم حراسة؟ لم تطلب. هل الكنيسة طلبت منكم لجان شعبية؟ لم تطلب. هذا شيء يثير الفزع في نفوس رواد الكنائس، هذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر. البعض عنده غباء سياسي ويريد أن يطرح نفسه على أنه ذكي ويقدم نفسه كبديل عن الأنظمة البائدة، ونحن سنصنع نحن هذه الحراسة للكنائس، وسنذهب إلى الكنائس وسنتعاون مع النصارى إخواننا في الوطن، وسوف نهنئهم بأعيادهم، وسوف نحضر القداس، وسوف وسوف ومئة سوف. هل سمعت أن النبي ذهب إليهم؟ كانوا عايشون في دولته. هل سمعت عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن أي أحد من الخلفاء ذهب إليهم؟ عن وفد من الدولة ذهب إليهم؟ هذا لم يحدث. هؤلاء لهم دين، يعرفون دينهم، نحن لنا دين ونعرف ديننا. يمكننا جميعا أن نعيش في وطن واحد تحت ظل الدين الخالد الذي أمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي. تشعيس الأمة، تشتيت الأمة، تقطيع الشعب الواحد إلى مئة اتجاه ومئة ألف أيديولوجيات تظهر الآن. الاشتراكيون، الثوريون، الشيوعيون، الإلحاد، الأناركية، كل يوم تسمع عن أشياء جديدة. هذه محطات ربما سنتوقف معها لاحقا إن شاء الله تعالى. هذا تفتيت لجهود الأمة، تفتيت للثورة، تفتيت للاتجاهات الإسلامية، تفتيت للشعب الواحد. من الذي يجلس خلف الستار يحرك هذه الخيوط في الخفاء ليشتت أمة إلى مجموعات مشعثة لينعم هو في نهاية المطاف بالغنيمة الباردة؟ لابد أن نكون شعبا زكيا. هذا وطن واحد، يسعنا في هذا الوطن أن نتعاون على بنائه، أن نحوله إلى دولة متقدمة متحضرة، أن نعيد النظر في المنظومة الأخلاقية التي غرست في نفوس الناس لتحويلهم إلى همج أو متأخرين أو متخلفين. يسعنا أن نتعاون على البر والتقوى، يسعنا أن نتحرك في مساحة سمح لنا الإسلام بأن نتحرك فيها، لكن أن نقدم تنازلات نقفز فوق الثوابت الإسلامية بزعم أن هذا موقف سياسي أو غير سياسي. لا يوجد مواقف سياسية في الإسلام. في الإسلام السياسة والاقتصاد والشريعة والعبادة والأخلاق والأدب كلها منظومة واحدة. هذه المنظومة مرتبطة بالأصل الأصيل، أصل توحيد الله تبارك وتعالى، صدق الإيمان بالله جل وعلا. هذه منظومة واحدة، أن نأمر بالعدل والإحسان، ندعو الناس أن يتعاملوا بالعدل والإحسان مع المخالفين سواء كانوا في الدين أو في المنهج أو في الاتجاه. هناك أمور وضوابط ونقاط التقاء تجمعنا مع هؤلاء الذين يحيون على هذه الرقعة الجغرافية، وإن لم يكن طموحنا هذه الرقعة وإنما طموحنا أوسع من ذلك بكثير للعودة إلى الرقعة الجامعة التي أسسها المسلمون الأولون، ثم بعد ذلك لاستكمال فتح الإسلام فتح العالم أمام الإسلام الفاتح. هذا ما أمرنا به ربنا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لكن هذا الذي يحدث في هذه الأيام، أناس ينادون بضرب البشر، أناس ينادون بسجن الثوار، أناس يصدرون أحكاما بتبرئة القتلة الذين قتلوا الثوار بزعم المحافظة على أقسام الشرطة. لماذا لم يضربوهم على أرجلهم؟ لماذا لم يضربوهم في أيديهم؟ الضرب كله كان في الرأس أو في سويداء القلب، أي أنه كان ضربا قاتلا. هل يستدعي أن تحافظ على قسم الشرطة قتل هذه المئات من البشر، ثم يبرأ الذين قتلوا البشر وصنعوا المهزلة، ثم بعد ذلك يلقى الثوار في رحاب السجون. عندما تنظر إلى هؤلاء الذين تم اعتقالهم أيام حادثة مجلس الوزراء وهم مقيدون بالسلاسل في أسرة المرضى في المستشفيات، ثم تنظر إلى المجرمين والعصابة التي دمرت البلاد، إلى حسن وأولادي ووزير داخليته وعصابته يدخلون إلى المحكمة شامخة أنوفهم وهم يبتسمون ويرتدون أحدث ثياب بألوان البياض والزراق ونحو ذلك، ويقف الحراس وكأنهم خدم أو عبيد عنده، ثم بعد ذلك تقيد أنت المريض أو هذا المتهم في حسك في السرير بالكلبشات الحديد. هل هذه مساواة بين البشر؟ هذا يوجب الغلة والحقد في نفوس العباد. ثم يخرج من يخرج لتأييد المجلس الذي سحل البشر وكأنهم ملكيون أكثر من الملك، دفاع مستمر. هذه الفتاة لم تكن منقبة، هذه الفتاة لم تكن مسلمة، هذه الفتاة لو كانت مجوسية لا يجيز الإسلام سحلها، لا هي ولا غيرها من البشر. ثم تسأل الأسئلة العجيبة بعد ذلك، هل يجيز الإسلام أن تخرج الفتاة إلى المظاهرات؟ وهل معنى أن الإسلام لا يجيز أن تخرج أن يتم تعريتها، أن تخلع ثيابها، أن تخلع ثيابها على أيدي الجنود؟ ثم يأتي ما يقول هناك جندي كان يريد أن يغطيه، لماذا كانت التعرية أصلا؟ وهذا الضرب وهذا الركل وهذا الرفس، هذا من حقوق الإنسان؟ هذا من حقوق البشر؟ الإسلام دين الرحمة، الإسلام نهى عن مثل هذا الغباء الذي نشاهده، الإيقاع بين البشر كل يوم، اضطرابات، فتن، ما المقصود من وراء ذلك؟ رسائل في إسر الرسائل أنكم لن تنعمون بالأمن إلا إذا اتفقتم معنا أو تركتم لنا حيزا لنترك لكم لعبة تتلاخون بها، لكن الحفاظ على المصالح الأمريكية، الحفاظ على الأجندة الأمريكية، على الخيار الأمريكي، على الخيار الإسرائيلي، عدم تهديد الكيان الإسرائيلي الذي غرس على عين الصليبيين في هذه الديار الإسلامية، هذا هو الخط الأحمر. فمن اقترب من هذا الخط الأحمر صب عليه الرصاص والقنابل والفتن والاضطرابات، وما نراه جهارا نهارا عيانا في كل وقت من الأوقات. هؤلاء الذين خرجوا ينافحون عن القتلة أو عن الظلمة أو عن الذين سرقوا ثروات الشعب أو عن الذين يريدون تفتيت هذه الأمة، هؤلاء أغبياء لا يصلحون أصلا ليتحدثوا حتى عن أنفسهم، يحتاجون إلى من يبين لهم. هذا الطريق الذي نسير فيه طريق شائك، يحتاج إلى بصيرة ووعي، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى استمداد المدد من الله عز وجل لنستطيع أن نعبر من هذا النفق المظلم ومن هذه الفتن المتراكبة الآخذ بعضها بحجز بعض. الصحابة رضي الله عنهم صنعوا الإنجاز بصدق التوحيد والإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى وبتحقيق الأمة الإسلامية في أرقى صور الأمة التي تستطيع أن تستوعب كافة الأعراق البشرية تحت حكم الإسلام الرحيم، واستطاعوا تحقيق العدل الرباني في واقع البشر من غير مداهنة ومن غير تقديم أحد على أحد، وإنما الجميع سواسية أمام القانون، سواء كلهم في حكم الله تبارك وتعالى يطبق على الصغير وعلى الكبير. لذلك نجحوا وبرزوا وتفوقوا ومدوا سلطان الإسلام في تلك الرقعة الهائلة التي نعرفها جميعا، ولن نتمكن من استئناف هذه المسيرة حتى يعود الأشخاص إلى نفس المنهاج الذي كان عليه أولئك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين إليك أواهين منيبين. رب اقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واكبت أعداءنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم لا تدع لنا في موقفنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.